من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وانتصار وعزة وفلاح ونجاح وفرج لشعبنا ولأمتنا. نبارك لكم أيها الأخوة المستمعون الكرام حلول هذا العام الهجري الجديد الذي هو إن شاء الله عام الفتوحات وعام الانتصارات بعون الله وبفضله، عام أتى بعد عام حافل بالأحداث والمتغيرات وحافل بالملاحم البطولية وبالانتصارات العظيمة لهذا المشروع القرآني ولأتباع هذا المشروع القرآني على قوى الكفر والنفاق والعمالة. عام جديد يطل علينا، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير بكل ما تعنيه الكلمة. ومن فضل الله علينا أن انتهى العام الماضي بفتوحات وانتصارات يحققها أبطالنا وشبابنا ورجالنا على كل الجبهات السياسية والعسكرية والإعلامية وغيرها، راجين من الله أن يستمر رضا الله سبحانه وتعالى عنا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يؤيدنا بتأييده، وأن يهلك عدونا ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم هذا العام الهجري الجديد. أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا شك أن التاريخ الإسلامي ربط بالهجرة النبوية لكل ما لذلك من دلالة مهمة على أهمية الهجرة كحدث تاريخي عظيم، مثلت نقلة عظيمة ومهمة جدا نتج عنها تحول في الواقع العالمي وفي الواقع البشري، وترتب عليها نتائج مهمة جدا. ونحن كأمة مسلمة وكشعب يمني مسلم عندما نعود إلى هذه المناسبات وإلى مثل هذه الذكرى العظيمة والمهمة من تاريخنا الإسلامي، فنحن نعود إليها من واقع حاجتنا كشعب يمني مسلم، كحاجتنا كأمة مسلمة بشكل عام، من واقع ما نواجهه وما نعانيه من أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات. نعود إلى هذه المحطات التاريخية، وهذا ما يميز الشعب اليمني بقيادة السيد عبد الملك حفظه الله، هذا ما يميز شعبنا في نظرته لهذه الذكريات، لهذا التاريخ، أنه يتعاطى معها من هذا المنطلق، من واقع حاجته، وكشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة من واقع ما نواجهه وما نعانيه من أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات. نعود إلى هذه المحطات التاريخية المشرقة والملهمة والمضيئة من تاريخنا لنستلهم منها الدروس، لنستلهم منها العبر، نحن لا ننشغل أيها الأخوة في مناسباتنا، وهذا ما يميز مناسباتنا وكيف نتعاطى معها. نحن لا ننشغل بالأرقام ولا بالتواريخ بقدر ما ننشغل بالدروس والعبر التي نستفيدها، وبالذات في هذه المرحلة. فكل مناسبة نستلهم منها العبر ونستفيد منها فيما نواجهه. نحن أيها الأخوة المستمعون الكرام نفتقر دائما فيما نواجهه من تحديات وأخطار ومشاكل، نفتقر دائما ونحتاج وبشكل ملح إلى الرؤية الصحيحة والسليمة والهادفة، وإلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم ونكتسب منها الصبر والتحمل للنهوض بالمسؤولية ولمواصلة السير في الدرب في الطريق الصحيح. ونحتاج بين هذا وذاك إلى الاتصال والارتباط بما نكسب به رعاية الله ومعونة الله سبحانه وتعالى وألطافه وتدخله وتأييده وهدايته لما يصلنا بالله فيكون معنا. هذا كله أيها الأخوة لا يمكن أن نحصل عليه من هنا أو هناك. لنلتفت إلى خارج ساحتنا الإسلامية وإلى خارج جذورنا الإسلامية وإلى خارج الاتجاه الأصيل لمسارنا الإسلامي ومنهجنا الإسلامي، مهما تلفتنا، هنا أقول السيد عبد الملك حفظه الله، مهما تلفتنا إلى الشرق وإلى الغرب فلن نحصل على أي شيء مما يمثل حلا صحيحا وسليما، ومما يعالج لنا ما نحن بحاجة إلى معالجته في واقعنا، إلا عندما نعود إلى تاريخنا وإلى هذه المحطات المهمة. من الغريب أيها الأخوة في حالتنا كأمة مسلمة أن أعداءنا الذين يصنعون لنا المأساة في واقعنا بكله، ويستثمرون مشاكلنا ويستغلون واقعنا المتردي، يحرصونهم أن يكونوا هم من نتجه إليهم لنستلهم منهم الحلول وليقدموا أنفسهم المخلصين والمنقذين، وهم في واقع الأمر من يصنعون المآسي ومن يسعون بكل ما يستطيعون وبكل الوسائل إلى تحطيمنا كأمة، تحطيمنا بشكل تام. الهجرة النبوية محطة تاريخية عظيمة ومهمة وجديرة بأن ربط بها التاريخ الإسلامي بكل ما تحمله من دروس وعبر، وما نتج عنها من متغيرات كبرى. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن ابتعثه الله بالرسالة فبلغ رسالات الله بدءا في مكة أم القرى، لتكون هي محطته الأولى لبلاغ الرسالة الإلهية. مجتمع مكة، قبائل قريش ومن حولهم أتيحت لهم فرصة لا يساويها فرصة أبدا، ففرصة لنيل شرف عظيم لأن يكونوا هم من يكونون في طلعة البشرية في حمل راية الإسلام، لأن يستنيروا بنوره وأن يتخلصوا مما هم فيه من واقع ظلامي ومظلم ومليء بالظلم ومليء بالخرافات، واقع غارق تحت سيطرة الطاغوت. أن يكونوا هم في طليعة البشرية يحملون راية الإسلام بعظمتها، الإسلام بما فيه من تحرر، الإسلام بما فيه من مبادئ عظيمة وأخلاق كريمة وتشريعات إلهية، الإسلام كدين نتصل من خلاله بالله سبحانه وتعالى في هدايته وفي رعايته وفي لطفه وفي رحمته. ومجتمع مكة، قبائل قريش ومن معهم في أكثريتهم كان موقفهم خاسرا وخاطئا وخائبا، لقد تعاملوا تجاه هذه الرسالة وتجاه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين بكل كفر وجحود وتنكر، مع وضوح مصداقية وعظمة ونجاة هذه الرسالة كما يقدمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومع ما يعرفونه عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما يعرفونه عنه من كمال ومن مكارم الأخلاق وفيما عرفوه به من مصداقية لا نظير لها ومن أمانة لا مثيل لها في واقع البشرية جمعا، وفيما عرفوه عنه من اتزان ورشد وذكاء وصلاح واستقامة وسداد يتميز بها عن كل الناس، مع هذا وذاك اتجهوا حتى بعد الآيات المعجزات والدلائل الواضحات والبراهين النيرات التي تثبت صدقه في نبوته صلوات الله عليه وعلى آله، في أنه نبي من الله، في أنه رسول من الله، في أنه يبلغ عن الله، في أن الله ابتعثه هاديا ورسولا ونبيا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر ذلك. مع كل ذلك وقفوا موقفا يتسم بالعناد والنكران لهذه الرسالة والتصدي لها. هنا يتساءل السيد عبد الملك: ما هو الذي يؤثر على أي مجتمع من المجتمعات البشرية؟ مجتمع يغرق في المفاهيم الظلامية، يعاني في واقع حياته من الضياع بكل ما تعنيه الكلمة، ما يعبر عنه القرآن الكريم بالضلال المبين، ضياع في كل شيء، حالة من التيه وحالة من ضياع الحياة، الحياة بدون هدف، الحياة التي يغلب عليها الواقع العبثي ويسيطر عليها الطاغوت بظلمه وظلامه. ثم يأتيه النور البين الواضح، ويأتيها الرشد، تأتيه دعوة الخير، دعوة الحق، يأتيه الهدى بما فيه من تعليمات وإرشادات وتوجيهات وأوامر ونواهي وبصائر بكل ما ينسجم مع فطرته من جانب، ومع سنن الله في واقع الكون والحياة من جانب آخر. وفي كل ذلك خيره ونفعه وخلاصه وفلاحه، فوزه ودعوة حق بينة واضحة لا لبس فيها. ثم يتنكر هذا المجتمع، يجحد، يعارض، يرفض، ولا يكتفي بذلك، بل يتجه بكل ما يستطيع وبكل ما بيده من إمكانات لمحاربة هذه الدعوة التي فيها خلاصه وفلاحه ونجاحه، فيها فوزه، فيها سعادته، يتجه لمحاربتها بكل الأساليب وبكل الوسائل وبكل الإمكانات. الحالة هذا تحصل لأسباب متعددة. في كل مجتمع هناك فئة متحكمة، وهذا هو ما يحصل في هذه المرحلة أيها الأخوة. من عظمة ما يقدم السيد حفظه الله عندما يأتي يتحدث عن التاريخ أنه يربطه بالواقع. أنا عندما أسمع محاضرات السيد عبد الملك التاريخية كأني أقرأ التاريخ وأقرأ الواقع في آن واحد، ربط عجيب يعني بالتاريخ وبالحاضر، حتى تجد نفسك أمام النوعيات التي تقرأ عنها في التاريخ، تجد نفسك أمام طواغيت من أولئك الطواغيت، منافقين مثل أولئك المنافقين، مراكز نفوذ وقوى نفوذ مثل أولئك. وهذا ما يميز الطرح التاريخي للسيد عبد الملك حفظه الله. هنا يقول: الحالة هذا تحصل لأسباب متعددة، ويتحدث عن المستكبرين ودورهم التخريبي عبر العصور. فقال: الحالة هذه تحصل لأسباب متعددة. في كل مجتمع هناك فئة متحكمة مستغلة مستأثرة، تتحرك في التأثير على المجتمع من حولها والتحكم بها حتى في صياغة المفاهيم وحتى في مسار الحياة، فتطبع حياة الناس بطابع يلائمها، يعزز نفوذها، يحكم سيطرتها، يساعد على الاستغلال والتحكم، لا يشكل نقيضا لهذا كله، لا نقيضا لاستغلالها ولا نقيضا لسيطرتها، ثم تعمل على استغلال ذلك في امتهان واستعباد المجتمع. فإذا أتى هدى الله الذي يحرر الناس من العبودية لغير الله، والذي يبني واقع حياتهم على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات والتوجيهات الإلهية، يرون في ذلك كله نزعا لسيطرتهم وقضاء على هيمنتهم ومنعا لاستغلالهم وحيلولة بينهم وبين الاستعباد للناس. هنا فيتجهون هم مستغلين سابق النفوذ وتقادم التأثير واستغلال السيطرة المستحكمة المؤثرة حتى في النفوس، ثم عملون إلى دفع الجميع للتنكر لذلك الحق والعمل على استهداف كل من يخرج عن نطاق تلك السيطرة وذلك الاستغلال وتلك الهيمنة. تمثل هذه المشكلة الرئيسية عبر التاريخ بكله في كل عصور الأنبياء المتقدمين إلى خاتم ورسل المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإلى اليوم. هذه الفئة التي سماها القرآن الكريم باسمها المستكبرون والطاغوت، المستكبرون وهم أيضا الطاغوت بطغيانهم يسعون إلى استعباد الناس والتحكم بهم والسيطرة عليهم، السيطرة المطلقة عليهم. هذا هو ما حدث في مكة بعد أن بعث الله رسوله محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. تحرك الملأ في مكة وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تحركوا ولهم من خلال فترات طويلة تأثير في واقع المجتمع وترسيخ لكل المفاهيم الظلامية التي تساعدهم على التحكم بالمجتمع والسيطرة التامة عليه. تحركوا بشكل كبير، وطبعا الطاغوت في مفاهيمه الظلامية يربي المجتمع تربية سلبية تترك أثرها السيء حتى في نفوس الناس، حتى في وجدانهم، حتى في مشاعرهم، فتصنع حائلا نفسيا وليس فقط فكريا وذهنيا بل حتى نفسيا، النفوس المدنسة، النفوس المنحطة، النفوس التي ألفت الباطل وألفت الفساد وانسجمت مع المنكر لكثرة ما ربيت على ذلك وما دفعت إلى ذلك وما حشرت في ذلك، تصبح على نحو من النفور والتوحش باتجاه جانب الحق في اتجاه مكارم الأخلاق، وتصبح متجهة حتى بالانسجام إلى الطواغيت، إلى أرباب الفساد، إلى قادة الشر، إلى من يمثلونهم رموز الجريمة والرذيلة والمنكر والفحشاء والبغي والفساد والطاغوت، ينشدون إليهم تلقائيا، يرتبطون بهم ويتأثرون بهم. الكلام عن هذه النقطة يطول ويطول ويطول، وهي المشكلة الرئيسية في الواقع البشري التي تكون أول عقبة تواجه الناس للحيلولة بينهم وبين الهداية، للحيلولة بينهم وبين الأنبياء والهدى الذي أتى به الأنبياء، ثم ما بعد فترة الأنبياء كذلك ما بين ورثة الأنبياء الحقيقيين الصادقين وهدى الله الذي يكونون هم مهتدين به متمسكين به ويدعون إليه. فتحول تلك العقبة بين الكثير من الناس وبينهم وما لديهم من الهدى وما هم عليه من الحق. مجتمع مكة حصل منهم منتهى الرفض والعناد في مواجهة هذه الرسالة، في مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا سنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة على ضوء ما قدمه السيد عبد الملك حفظه الله عن هذا المجتمع ومنتهى الرفض والعناد الذي حصل منه في مواجهة هذه الرسالة، وكيف آل الأمر؟ هل بقيت الرسالة في مكة؟ هل انتهت الرسالة؟ أم هيأ الله سبحانه وتعالى مجتمعا آخر يتلقف هذه الرسالة وينصر الله سبحانه وتعالى ودينه ويتحرك بكل جدية؟ هل اكتفى الرسول في هذا المجتمع أم فكر في البحث عن مجتمع آخر؟ وكيف هي سنة الله سبحانه وتعالى في الاستبدال؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل الجبهات، وأن يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، وأن يجعل هذا العام عام مغفرة ورحمة لنا، وأن يجعل هذا العام من أفضل الأعوام التي مرت علينا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.